أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ظهرنا وصلنا إلى هذا المقطع من احتجاج النبي صلى الله عليه وآله مع قريش. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم وصلنا لهذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وأما قولك لي ولو كنت نبيا لكان معك ملك. يعني وصلنا ظهرا. نعم ولو كنت نبيا، ها ايه هنا وصلنا، انا حسب العلامة اللي حطيتها. يعني احد الاحتجاجات، محاور الاحتجاج التي جرت بين كفار قريش وسيد الانبياء. فيأتي اليه الى كل مقطع مقطع من كلامه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: واما قولك لي ولو كنت نبيا لكان معك ملك يصدقك ونشاهده، بل لو أراد الله أن يبعث إلينا نبيا لكان إنما يبعث ملكا لا بشرا مثلنا. هنا يبين له النبي صلى الله عليه وآله أن القابلية غير موجودة في توصيف الملك مع البشر، وهذا بحث في الواقع عام في مباحث الأديان، أنه لماذا الباري تعالى وسط بينه وبين البشر، وسط بشر. وهذا البحث في الحقيقة بحث كما الآن يعني تداولنا ليس خاص بسيد الأنبياء بل بعموم الرسل، وكأنما هذا الإشكال عام ذكر وعنون على يعني مع جملة من الرسل أنه لماذا الباري تعالى لم يرسل ملكا. وفي الحقيقة هذا ليس خاص، نستطيع أن نقول بوساطة الرسل مع البشر في دار الدنيا، بل هذا نستطيع أن نقرره عام في وساطة الرسل مع الأمم، الوسطاء البشرين بين الله وبين البشر حتى في عوالم عديدة، كما الآن سنستعرض جملة من الفقرات التي يقررها صلى الله عليه وآله كأدلة لضرورة وساطة بشر بين الباري تعالى والبشر. واسطة بشرية تكون هي الواسطة بين الباري تعالى والبشر. افرض البرزخ، افرض الآخرة، عرصات يوم القيامة وما شابه ذلك. وحتى في بعض الروايات لدينا انه حتى في عالم الذر، او عالم الميثاق، العوالم السابقة، كان الواسطة بين الباري تعالى والرسل والبشر هو سيد الأنبياء أيضا نوره كذا. على أي تقدير، أو لدينا روايات مثلا أن أنوار الخمسة أو 14 المعصومين كانوا وسطاء بين الباري تعالى والملائكة حتى المقربين. أي سبحنا فسبحت الملائكة، هللنا فهللت الملائكة، كبرنا فكبرت الملائكة. فمن ذلك علموا كيف هي عبادة الله. في شعر لطيف مديح، لا أنا هذا ذكرت كمثال، ذكرته كمثال هنا، ولا موجود لدينا أنه روايات في أبواب أخرى وساطة النبي نور النبي مع بين الله وبين الأنبياء. ابن عربي أيضا عندها البيان لطيف في الفصوص. كل فكرة كتاب الفصوص ما هي؟ أحد دعامات، يعني الدعامة الأصلية في كتاب الفصوص التي هي من بحق هذه الجهة جهة جميلة وبديعة، أنه يبين أن الأنبياء أنبياء بإنباء من النبي لهم، بإنباء من سيد الأنبياء لهم في عالم الملكوت وعوالم الأرواح. فهم في الحقيقة رسل رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا إنصافا بيان بديع وموجود عليه جملة من الروايات. عليكم السلام ورحمة الله. سألكم إذا أريد من هذا المعنى، فهو يبين في خلال كل فصفص من الأنبياء كيف أن ذلك النبي من الأنبياء أخذ هذا المقام بوساطة إنباء سيد الأنبياء له في عالم الأرواح والملكوت له. وهناك جملة من الرواية تقرر هذا المعنى، بل هناك جملة من الآيات تقرر هذا المعنى، لكن ندعها على كل بعض الشيء في ما بعد. مثل آية 80 في سورة آل عمران، الآية رقم 80 في سورة آل عمران لها دلالة على وساطة سيد الأنبياء مع بقية الأنبياء والرسل، بين الله عز وجل وبين بقية الأنبياء، وأن بقية الأنبياء نبواتهم ورسالاتهم ومناصبهم ومقاماتهم إنما حظوا بها لقبولهم نبوة سيد الأنبياء. وفيها دلالة بالتدبر على هذا المطلب، على هذا المطلب. على أي تقدير، كما أن ما في توصيف القرآن الكريم من كونه كتابا مهيمنا على كتب في أخذ الله من النبيين ميثاقهم 81 لا تؤمنوا النبي، يعني أعطاءكم النبوات مقابل ذلك. وأيضا بيان آخر نستطيع أن نستشف من القرآن الكريم أن القرآن كتاب مهيمن على كتب الأنبياء، مما يدل على أنه مقام أعلى، وبالتالي التسلسل في التراتبية الصدور التكويني تدل على الوساطة، مضافا للأدلة العقلية طبعا أن الصادر الأول له وساطة بين الباري تعالى وبقية المخلوقات، كهو ممر لفرض الله عز وجل ولفعل الله بالمعنى. على أي حال، فهذا أمر الآن نستكشف من هذا المطلب إشكالهم إيش إذن. فمن ثم هذه الوساطة إذن ما تنحصر في جانب الأدياني بتبليغ الرسالات وبتعليم التشريع والشرائع، بل بالوساطة أيضا في ملف كتاب الأعمال، ملف مسير التكامل، صراط التكامل، صراط الهداية، كلها له صراط سلوكي عملي وسير، ومنازل كلها في الواقع بوساطة نعم سيد الأنبياء. من ثم القرآن الكريم يعلم أن لسيد الأنبياء وللرسل أدوار أخرى غير تبليغ الرسالات الله. مثلا في الآية الكريمة أنه يوم القيامة لا تحاسب في الأمة إلا بمجيء رسولها، هذا مو تبليغ رسالة، هذه في مقام تصفير الحساب. فإذا جاءت رسل قضي بينهم، أكو تعبير. بالتالي له دور، إذن ليس دوره فقط دور تبليغ الرسالة، له دور في جانب الأعمال، في جانب الجزاء على الأعمال، وهو تكامل وإكمال ولم يجرى. ومن ثم القرآن الكريم أيضا يعلم بأنه وقل اعملوا فسيرى الله، فيثبت الرؤية العمل للرسول والمؤمنين، ويثبت مقام أن النبي شاهد على الأشهاد، والأشهاد هم يشهدون على الأمم. فمثل الأمور مناصب ومقامات ذكرها القرآن الكريم للنبي، وهي وساطات مع أنها ليست تبليغ رسالة. فإذا البحث لا يختص بتبليغ الرسالة. نفس يوم القيامة الحساب يجري على يد من؟ نفس البحث هذا نفسه الذي يذكره سيد الأنبياء بعينه يتأتى حتى بالحار عرصة يوم القيامة والميزان والحساب وغيره وغيره. نعم، فإشكال كفار قريش كالتالي: ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأما قولك لي ولو كنت نبيا لكان معك ملك يصدقك ونشاهده، بل لو أراد الله أن يبعث إلينا نبيا لكان إنما يبعث ملكا لا بشرا مثلنا. جواب النبي ما هو؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله، هذا الإشكال الذي ذكرت أنت: فالملك لا تشاهده حواسكم. لأنه من جنس الهواء، هذا الهواء، وهذا في سر عظيم، أن الملائكة أجسامها الدنيوية باعتبار أن الملائكة لها تعلق بالدنيا، ولذلك لها موت، جبريل يموت، عزرائيل يموت، ميكائيل يموت، لأن لهم تعلق بالدنيا. ويدل على أن أجسام الملائكة حتى الحقيقية الأصلية التي تملأ ما بين الخافقين من جنس الهواء، يعني لعل من نوع الغازات أو من طاقات مبددة، مبددة يعني من حيث الموقع الجغرافي. هذا شلون؟ ليس من نوع الهواء، من جنس الهواء، يعني أقرب كلامك الآن. ما في ما بس، لكن هناك دلائل كثيرة على أن الملائكة المقربين فضلا عن غيرهم لهم تعلق بدار الدنيا، وبالتالي لهم أبدان، ولذلك لهم موت عن الدنيا مهلحة. نعم ليست لديهم غرائز البشر، هذا بحث آخر صحيح، ولكن لهم تعلق بدار الدنيا. فمن ثم هذا بيان لا بأس به، لأنه يعني أبدانهم من جنس هذا الهواء لا عيان منه. هذا الكلام فالملك لا تشاهده حواسكم ليس فقط
عن ربما قائل يقول موجودة روايات أن البشر منذ آدم إلى فترة من فترات بني إسرائيل كانوا يشاهدون الملائكة، مو الملائكة طبعا، الملائكة الأرضيين، كانوا يشاهدون الملائكة الأرضيين. فلما قاموا بجملة من المعاصي البشر حجب عنهم رؤية الملائكة. ولذلك لدينا روايات أن البشر في عصر الظهور، عصر الازدهار والإعمار الأرضي، تتبدل أحكام فيزيائية في الأرض كثيرة، أحكام المادة حتى تتبدل، تتطور يعني، تصير لها تطور وتنامي. وفي بعض الروايات أن البشر سيشاهدون الملائكة، لكن سأقدوا فايدة على ضوء هذه المعطية الموجودة سابقا ولاحقا، فهل بالتالي يعني يمكن للملك أن يكون وسيط في تلك الظروف والبرى؟ إذا في زمن آدم، في زمن نوح، اللي كان البشر يشاهدون الملائكة حسب الروايات هذه، كيف؟ في الحقيقة الملائكة التي كانوا يشاهدونها ملائكة أرضية وليست ملائكة السماء، أو ليست طبقات الملائكة العليا، لأن الملك كلما يتصاعد رتبته في الحقيقة يكون هو أبطن في عالم الملكوت من الملائكة السفليين، وبالتالي الذين يأتون بوساطة الوحي يأتون به من مراتب عليا في الملكوت الإلهي. فبالتالي إذن هذا الاستدلال الذي ذكره صلى الله عليه وآله تام عام غير منخرم. فالملك لا تشاهده حواسكم لأنه من جنس هذا الهواء لا عيان منه. هذا شق ذكره. استدلال آخر يذكره هو صلى الله عليه وآله وسلم: ولو شاهدتموه بأن يزاد في قوى أبصاركم. إذن هل يمكن حينئذ أن يكون للأنبياء وساطة أو للملائكة عفوا وساطة بدل الرسل البشر؟ يعاود بيان صلى الله عليه وسلم أنه أيضا هذا لا تكون في الملك أهلية الوساطة من جهة البشر طبعا، أو لا يصلح البشر أن يكون الملك وسيط لهم. لماذا؟ يقول: لقلتم ليس هذا ملك بل هذا بشر، لأن شاهده فنباشرة هم نصير ما أظن، يعني الترديد يبقى عندكم وما يسد الاحتمال يعني. فلقلتم ليس هذا ملكا بل هذا بشر، كيف تميزونه؟ لأنه إنما كان يظهر لكم بصورة البشر الذي قد ألفتموه لتفهموا عنه مقالته وتعرفوا خطابه. فيتكلم من هذا بشر، بس بشر هذا متروح أو بشر ذاهب للبرزخ وعاد لنا، وهذا ليس ملك. نعم، لأنه إنما كان يظهر لكم بصورة البشر الذي قد ألفتموه لتفهموا عنه مقالته وتعرفوا خطابه ومراده، فكيف كنتم تعلمون صدق الملك وأن ما يقوله حق؟ يعني ما يقوله أنه أني أنا ملك ووسيط من رب العالمين وسفير من رب العالمين، ما تستطيعون. فلابد إذن ليست الضابطة البرهانية العلامية الدلائلية البيانية من الله على أن الوسيط هو من الله هو ما اقترحتموه وهو الملك، بل علامة شيء آخر وهي المعجزة. نعم، فكيف كنتم تعلمون صدق الملك وأنما يقوله حق؟ بل إنما بعث الله، تقولون يعني بل إنما بعث الله عفوا، فالصحيح إذن ليس الذي ذكرتموه، لأن إما لا ليست لديكم قدرة على مشاهدة الملك فلا يكون وسيط لكم، أو لو زودتم بالقوة المشاهدة أيضا لاختلط الأمر عليكم لما استطعتم تمييزه عن البشر. طبعا في شقوق أخرى لعله صلى الله عليه وآله عزب عن ذكرها لأنهم ما لم يذكروها، مثلا السمع لوحده، هذه المشاهدة، لأن هم طبعا بحثوا في المشاهدة بالعين، ماذا عن السمع لوحده، ماذا عن الإلقاء في الروع لوحده. هذا أيضا لم هو يستعرضه صلى الله عليه وآله لأنهم استعرضوا، وهناك أجوبة إليه إنه لماذا لا يكون بين البشر وبين الله مباشرة إلقاء في الروع، سمع نكت في الأذان وما شابه ذلك. في أجوبة طبعا أخرى إليه هنا لم يستعرضها، وسببها عدم قابلية البشر، أو لو ليست لديهم قدرة تمييز بين النفث الرحماني والنفث الشيطاني وما شابه ذلك. نعم. بس ما نستطيع أن نميز، يعني هم يريدون يدعون الملك هو المميز، هو الدلالة الصدقية، فهو صلى الله عليه وآله يقول لا يمكن أن يكون الملك هو دلالة صدقية، يعني يخاطبكم ويكون بالتالي هو له نوع من المشاركة في الوساطة، أنه بالتالي يصدقه، يعني يستمعون له يخاطبهم فيستمعون له فيصدقونه أن البشر هذا نبي. هذه الوساطة الملك لا يمكن بالكيت كيت كيت الذي الشقوق التي مرت. بعد ذلك يقول ماذا صلى الله عليه وآله يحصره؟ إذن الطريق هو هذا، بل إنما بعث الله بشرا وأظهر على يده المعجزات التي ليست في طبائع البشر، وأظهر على يده المعجزات التي ليست في طباع البشر، في طباع البشر الذين قد علمتم ضمائر قلوبهم. فتعلمون بعجزكم عما جاء به أنه معجزة. هاي العبارة لعلها تكون هكذا تقرأ، الذين قد علمتم، يعني علمتم بضمائر قلوبكم يعني بوجدانكم، او علمتم يعني علم الضمائر قلوبكم، فتعلمون بعجزكم عما جاء به انه معجزة. ويمكن يكون لا المعنى المراد الذين قد علمتم ضمائر قلوبهم، يعني علمتم انتم باطن قلوبهم، باطن قلوب البشر، باعتبار تشاهدون انفسكم فتستعلمون بواطن الاخرين بعلامات ما تشاهدون في أنفسكم. المهم ماذا تعلمون؟ تعلمون أنه فتعلمون بعجزكم عما جاء به أنه معجزة، وأن ذلك شهادة من الله تعالى بالصدق له، إن أقدر أمكنه من ذلك. ولو ظهر لكم ملك وظهر على يده ما يعجز عنه البشر لم يكن في ذلك ما يدلكم على أن ذلك ليس في طباع سائر أجناس من الملائكة. فإذا الملائكة بعضهم سفراء وبعضهم ليسوا بسفراء، فكيف تميزون؟ ما تستطيع أن تميزون، لأنه إنما هذا يعجز فيكم الذي أتى به الملك، وليس من دليل على أنه معجزة خاصة به دون بقية المعجزة. هذا تعريف دقيق لطيف للمعجزة، تعريف جدا دقيق للمعجزة. الآن الجن يستطيعون أن يأتوا بشيء يعجز عن البشر لكن لا يسمى معجزة. لماذا؟ لأن الجن هو طبيعته، وهذا ما يغرر به كثير من أبناء البشر أمام أصحاب الدجل والحيلة والنصب والغوارف، أي يدعون مدعيات يأتون بتلك الخروقات عبر الجن، ويظن الساذج ماذا؟ يظن الساذج بأنه هذا هو هذا البشر الفعل صدر منه، وحيث أنه يعجز عن بقية البشر، فإذا هذا صاحب دعوة صدقية، هذا خطأ. إنما هذا الفعل أتى به الجن أو العفاريت أو الشياطين، وهم يستطيعون أن يأتوا بأفعال لا يختصون هم بها من بين أبناء جنسهم، ولكن يعجز عن البشر. أيضا نميز أنه نعرف أفعال الجن وأفعال الشياطين مثلا التي ذكرها القرآن الكريم، أفعال مهولة. القرين أثبته القرآن الكريم في سورة قاف، معنى قرين يعني ماذا؟ يعني يعلم ملفك أعمالك من الصغار إلى الآن. هذا ليس معنى أن هذا معجز، هو يعلم. أو الجن يستطيعون أن يستلقون السمع، أما المستقبلين بتوسط أنهم يستلقون السمع، لكن أكثرهم كاذبون. يدلل أن القرآن الكريم يثبت لهم نسبة من الصدق قليلة، بس تمتزج عندهم دائما بكذب، إما من جهة أغلبية الإخبارات أو من جهة أغلبية الأفراد من الشياطين الجنية. يعني مشهور القدماء عندهم نعم أن هذا كلها تدخل في الكهانة، من تكهن أو تكهن له ذهب إلى الكهن فقد برئ من ذمة الإسلام. يعني المشهور شهرة عظيمة عدا المتأخرين الذين يحددون الحرمة بما إذا كان فيها أفعال محرمة ولا صرف الإطار، ولكن حتى هذا التحديد بالدقة أيضا في الحقيقة المطالسة للشياطين والجن، الجن الشياطين يعني، لا يبتعد عن محرمات. مثلا الساحر ما يستطيع أن يسحر إلا ويستجيب للشياطين بفعل محرمات تصل حتى إلى الزندقة، إيه بهتك القرآن أو المقدسات أو شيء، أو بترك الصلاة أو بفعل محرمات معينة. فبالتالي لذلك الكهانة عموما حرام بل اعتبرناه ما يدخلون. تسخير الجن مثلا مشهور عندهم أنه هذا كهانة ونوع من السحر. نعم اي مؤمن جن اذا لم يكن تسخير، لم يكن عبر طلسمات عزائم كذا، بعض الاتقياء او الصلحاء لهم قدرات روحية خاصة، ذاك بحث اخر موجود. يعني بعض المؤمنين الصلحاء حتى من المشايخ يعني قد يصير عندهم قدرة على الاتصال والارتباط ببعض نعم هو هكذا صار في بعض المشايخ المشاغب المعروفين الصلحاء، على الحال يقال انه عنده خادم من المؤمنين يقضي له حوائج كذا فلان في ضمن الدائرة. عندنا في رواية عن العلم عليه السلام انهم شيعتهم من الجن يقضون لهم قضايا طاقة قدرة، بالتالي شركات نقل سريعة ما شاء الله ذلك ضمن النطاق المحلل. يعني المقصود هنا الذي يقع في عامة الناس في السذاجه أنه يظنون أفاعيل العفاريت أو الشياطين أو الجن أنها معاجز، بينما هنا النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه تعريف، وهذا أمر أدياني من قديم الأيام يقع في ضمن الفخاخ. يعني الناس تقع في فخاخة وفي مصيدة إليه من قديم الأيام إلى يومنا هذا ولا يلتفتون إليه. المعجزة هو الذي إنما يصدرها الباري على يدي السفير له والوسيط بحيث يعجز بني أبناء جنسه عن ذلك. أما إذا صبر من جن بني الجن يستطيعون ذلك. العفاريت أنا أتيك قبل أن تقوم من مقامي يستطيع طيطي الأرض عنده. بالنسبة إيه بالنسبة للقرآن طبعا طبعا ها أنت ذهبت إلى زاوية أخرى لا بأس بس أن تعرض له. الزاوية الأخرى هذه هكذا تقديرها، هل المعجز الذي يأتي به صاحب المعجز من الله عز وجل يعجز عنه جميع أجناس المخلوقات ليس فقط أبناء جنس أو لا؟ هذه دائرة أوسع ودقيقة ولطيفة. فليست بمعجزة. أولا بحث تعريف المعجزة ما مختص بالزمان دون زمان، كيف؟ لأننا نحن أيضا حتى في هذا الزمن وما يأتي من أزمان محتاجين إلى تقرير تعريف المعجزة لكي يستبينوا منها صدق سيد الأنبياء وصدق أولي العزم وصدق سلسلة الأنبياء والرسل. صالح عندنا قطع خرجت من الجبل، هود مثلا معجزة أخرى، نوح، فعندهم معاجز. هذه المعاجز النبي عيسى يحيي الموتى، النبي موسى عصا تتبدل إلى حية تلتهم أو كذا أو فلان، فدي هذه المعاجز التي أتى بها الأنبياء السابقين. تعريفها كمعجزة يحتاج لها كل أجيال البشر. ما هو تعريف المعجزة؟ لكي نميز بين علم البحوث الوعرة المتوغلة في التعقيد شوية على كثير من عامة الناس، أن كيف نعرف المعجزة تعريفا لا يختلط بأصحاب الدجل والحيلة والغش والدغل والمجرم، كيف نميز؟ بل أكثر من ذلك، كيف نميز بين المعجزة والكرامة؟ قد تكون كرامة لصلحاء، قد وموجود هذه الظاهرة موجودة في السلوك الديني، يرى جماعة من الأتقياء أو الصلحاء أهل اليقين تظهر منهم كرامات، هذا الصالح هذا التقي هذا الموقن ليس يريد أن يدجل ولا يحتال ولا ينصب غش ودغل، لكن الآخرين من سذاجتهم يتلقون هذه الكرامة معجزة وبالتالي يقمصون هذا الصالح أو هذا التقي أو هذا الموقن، يقمصونه مناصب وبالتالي يتلقون كل سلوكياته كحجة من الحجج وهو بريء عن ذلك، لكن الآخرون يتقمصون هذا الشيء له أو يقمصونه هذا الشيء، وربما هو يموت لكنه تبقى كل سلوكياته كذا مضرب ميزان حجة، السذاجة من الآخرين ليس منه هو، وهذا حصلت وتحصل كثير.
العلماء
هو لا هو ورد بعد ورد الطريق الورقين أفضل موجودة. هذا لو أتى بها يعني لو أتى بها كمعجزة لما أقدر عليها يعني مع دعوة وتحدي. فبعبارة أخرى المعجزة إذن لها عدة قيود وعدة حدود وزوايا. إذا لم تستكمل نعم يختلط ويخلط ويختبط وربما يدلس من المعجزة وغير المعجزة، سواء من شعبذة أو شعوذة وكرامة أو أفعال جن أو سحر أو غيرها. فنعم دي الزاوية هي صحيحة أن المعجزة يجب أن يعجز عنها جميع المخلوقات من هم من الثقلين يعني من الثقلين لأنهم مورد تكليف. طبعا في فرق بين المعاجز والكرامات طبعا طبعا في مدرسة أهل البيت المعجزة ليست خاصة بالنبوات والرسائل والرسالات بل تعم الإمامة وحتى بعض السفراء للأئمة. والدليل على ذلك في القرآن الكريم، بس على كل هذا صار تطرق لبحث المعجزة بشكل شوي أوسع لا بأس به. في القرآن الكريم في سورة البقرة حول طالوت يبين الباري تعالى أنه بعثة إمامة وليست بعثة نبوة، فإذا سفارة ولكن سفارة إمامة. وبعد ذلك يبين القرآن الكريم إن آية ملكه إمامته يعني ملكه للأمور تدبير الأمور إمامته، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. هو نفس التابوت معجزة من المعاجز عند بني إسرائيل ما شاء الله، باعتبار فيه يتحرك بسكينة من الملائكة وفي ريح لها وجه كوجه البشر موجودة سكينة هي كيف كانت تحمله الملائكة أيضا وتحمله غير. وهذا التابوت كان يقف عند أي بيت من بيوت بني إسرائيل يدل على أن صاحب ذلك البيت نبي أو وصي نبي، وكان يحتفظ به ويرثه ذلك النبي أو ذلك الوصي النبي إلى أن ينتقل إلى من بعده. كانت هذه سنة إلهية في بني إسرائيل. المهم أنه سورة البقرة تدل على أن الإمامة أيضا بمعجزة، دلائل الإمامة كما هي بالنص هي بالمعجزة أيضا. المهم أن هذه الزاوية من زوايا المعجزة يجب أن نلتفت إليها، أنه نعم لابد أن المعجز يعجز عنه الثقلين. لذلك في القرآن الكريم ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم ولا يستطيعون السمع حتى التعبير يعني، وما يستطيعون اختراق قناة الوحي والتشويش عليها. ودي الآيات الكثيرة التي تدل على عجز الجن والشياطين عن اختراق قناة الوحي هي آيات مبينة للتشابه في تلك الآية من سورة الحج، وما إلا ألقى الشيطان في أمنيته. أيوة. الآية الكريمة التي تعالى فيها أنه الرسل السابقين ما أن يتمنوا إلا ألقى الشيطان في أمنية له، فسروها العامة بروايات مدسوسة موضوعة قصة الغرانيق وكذا كذا. هذه الآية متشابهة لأن المنية التمني والمنية بأي معنى، معنى القلب أو المنية يعني المتمنى الخارجي، فيأتي ويضل أمته ويحاول أن يعاوق مشروع الهداية والإصلاح الذي هو منية وتمنيات الأنبياء والرسل. ألقى الشيطان في أمنيته يعني في مشروعه الذي يتمنى إقامته وإنجازه بالإضلال والغواية وما شابه ذلك. نظير السامري ماذا صنع ببني إسرائيل مثلا، أيوة العجم، أي نعم تخريب مشاريع. فهذه الآية متشابهة، تبينها الآيات العديدة في السور العديدة التي تدلل على مصونية قناة الوحي عن دخول الشياطين. على كل تتم إن شاء الله غدا لبحث المعجزة وبيانها وحدودها في كلام سيد الأنبياء صلى الله على محمد وعلى آله.